الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: قال: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. تقدم معنا في الدرس الماضي أن مذهب السلف هو إمرار النصوص الواردة من القرآن والسنة في باب الصفات على ظاهرها مع اعتقاد معناها الذي تضمنته هذه النصوص، فهم يفوضون في العلم بالكيفية ولا يفوضون في العلم بالمعنى نفسه. فمن جعل قول السلف وقول أهل السنة والجماعة التفويض في المعنى فهذا غالط، هذا غالط على أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يفوضون العلم بالكيفية، وأما العلم بمعنى الصفة هذا مما لا يفوضونه. فمقتضى هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم معاني هذه الآيات التي نزلت عليه، وهكذا جبريل لم يكن يعلم بمعناها، وهكذا السلف، وهذا غير صحيح، بل كانوا يعلمون المعنى، يقرؤون النصوص ويأخذون بظاهرها ويفوضون العلم بالكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. قولهم بلا كيف أي بلا تكييف، يعني هي في نفسها لها كيفية، ولكن العلم بهذه الكيفية لا يستطاع الوصول إلى ذلك لأحد من البشر، فلهذا فهم يفوضون العلم بالكيفية. فقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا تكييف، وليس بمعنى بلا كيف أي ليست لها كيفية، لا، هي في نفسها لها كيفية، ولكن العلم بهذه الكيفية بالنسبة لنا مجهول، بالنسبة لنا العلم الكيفية مجهول أو مجهولة العلم الكيفية. قال بعد هذا: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أيضا هذا من منهج أهل السنة، أنهم يؤمنون بما جاء من النصوص في باب الصفات ويردون عهدتها أي يعني المسؤولية إلى نقالها أي إلى نقلتها. فالدين كله قرآنا وسنة نقل إلينا من طريق الصحابة، فالقرآن نقله إلينا الكافة عن الكافة، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وأسمعه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فتلقت الكافة هذا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه إلى من جاء بعده، وهكذا السنة نقلها الصحابة إلى التابعين، ونقلها التابعون إلى من جاء بعدهم وهلم جرا. قال: وأرد عهدتها إلى نقالها، فهذا فيه تأييد للأصل الماضي، وهو أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يؤخذ بطريق الأهواء أو الآراء أو طريق الأذواق أو الاستحسانات أو طريق القياس أو نحو ذلك، وإنما الباب توقيفي يؤخذ من نصوص القرآن والسنة، لا يتجاوز في ذلك القرآن والسنة، لا يؤخذ بفلسفة ولا يؤخذ بشيء من علم الكلام. وما أحسن ما أثر عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. وهكذا ما نقل عن الفخر الرازي أنه قال أبياتا: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: نظرت في المناهج الكلامية والطرق الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ونظرت ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهكذا فأهل السنة يعني تلقوا هذه النصوص عن أولئك الأئمة الأفذاذ والحفاظ الأمناء المتقنين الذين نقلوا إلينا دين الله سبحانه وتعالى عن السلف الصالح، عن الصحابة، والصحابة تلقوا القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نقبل ما جاء به هؤلاء الثقات الحفاظ الأمناء من الشريعة، سواء كان في باب الحلال والحرام أو في باب الشريعة والأحكام أو كان في باب الأسماء والصفات. فهؤلاء حفاظ أمناء، وهؤلاء ثقات عدول، فما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات فإنها تؤخذ وتقبل، وهكذا ما نقلوه من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه منقول بالتواتر، منقول بالتواتر. فإذا نقبل ما نقلوه إلينا ويسعنا ما وسعهم. ثم قال رحمه الله: قال: وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني أصونها أي أحفظها وأحميها عن كل ما يتخيل. فمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مبني على أصلين عظيمين، وهو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أصلان عظيمان التزم بهما أهل السنة في هذا الباب، فسلموا من أنواع الضلال والزيغ والانحراف، ولم يكن ذلك إلا لأهل السنة والجماعة فقط: الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، بخلاف طوائف أهل البدع والأهواء، فإن منهم من أثبت مع التمثيل ومنهم من نزه مع التعطيل. فلهذا يكرر أهل السنة ويرددون، يعني أنهم يتعاملون مع نصوص الصفات بناء على هذين الأصلين: الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، بخلاف أهل البدع، فإن من أهل البدع من عطل الله سبحانه وتعالى، يعني بالغ في الإثبات حتى مثل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، فأثبت لله اليد وأثبت لله الوجه وأثبت لله الصفات، ولكن جعلها كصفات المخلوقين، وهذا منافي لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولقوله عز وجل هل تعلم له سميا، ولقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا الذين بالغوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل، فسلبوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته العلى وأسمائه الحسنى، والله عز وجل يقول وهو السميع البصير، ويقول وهو الحكيم الخبير، وهو يقول إنه حكيم حميد، وإلى غير ذلك من آيات الصفات. فلهذا يقولون الممثل يعبد إيش؟ يعبد صنما. الممثل الذي يقول لله يد كأيدينا هذا يعبد صنما من الأصنام، والمعطل إنما يعبد إيش؟ يعبد عدما. فعطل الله سبحانه وتعالى عما أثبته لنفسه، فمنهم من عطل الله عز وجل عن الأسماء والصفات كلها كالجهمية، ومنهم من عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات وأثبت له أسماء مجردة كما هو قول المعتزلة، ومنهم من عطل الله سبحانه وتعالى عن بعض الصفات دون بعض كقول الأشاعرة، وهكذا. فأهل السنة سلموا من ذلك، من التمثيل ومن التعطيل، من التمثيل ومن التعطيل. ثم هنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن كلا من الممثل والمعطل، الممثل معطل والمعطل ممثل، الممثل معطل الذي يقول لله عز وجل وجه كوجوهنا أو يد كأيدينا، هذا إيش؟ هذا ممثل، وهو في الوقت نفسه يعتبر معطلا، لأنه عطل صفة اليد عن الله تبارك وتعالى، ولأنه عطل هذا النص لما خلقت بيدي وبيدي، وهكذا عطل سائر النصوص الواردة في نفي التمثيل عن الله تبارك وتعالى. وهكذا بالنسبة للمعطل فإنه يعتبر ممثلا، انظر العبارة: كل ممثل فهو معطل، وكل معطل فهو ممثل. بالنسبة لكل ممثل ومعطل تقدم يعني ذكره، وأما بالنسبة أن كل معطل يعتبر ممثلا، كيف ذلك؟ لم يكن معطلا إلا بعدما بنى هذا التعطيل على التمثيل، إذا سمع النصوص الواردة في الصفات فإنه لم يتخيل إلا أنها مماثلة لصفات المخلوقين. ما الذي حمله على تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفاته؟ إنه توهم التمثيل. إذا سمع النصوص في إثبات العين أو اليد أو الوجه أو الساق أو الكف أو غير ذلك فإنه لا يتبادر إلى ذهنه إلا أنها تقتضي التمثيل. فأولا مثل ثم عقل ثم رجع يمثل مرة أخرى، فإنه مثل مرتين. كيف ذلك؟ مثل قبل التعطيل، قبل أن يعقل هو مثل، يعني تخيل أن في إثبات هذه الصفات الوقوع في التمثيل، إذن هذا التمثيل الأول، ثم عقل فسلب الله سبحانه وتعالى عن صفاته، ثم رجع يمثل مرة أخرى بعد التعطيل، وهو أنه مثل الله سبحانه وتعالى بالمعدومات أو بغير الموجودات أو بالمستحيلات. إذن هو مثل المعطل مثل مرتين، مثل قبل التعطيل ومثل بعد التعطيل. وأما بالنسبة للمعطل فإنه بالنسبة للممثل فإن أهل العلم يقولون إنه عطل 3 مرات. فالحاصل هنا يقول رحمه الله تعالى: وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني كل ما يتبادر إلى الذهن والخيال أن صفة الله سبحانه وتعالى على هذه الكيفية أو على هذا الوجه، فالله عز وجل ليس على هذا الذي تخيله المتخيلون، فإن العقول قاصرة عن أن تدرك الكن والكيفية والحقيقة التي عليها صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو القائل: ولا يحيطون به علما، وهو القائل: ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يحيطون بشيء من علم ذاته، لا يحيطون بشيء من علم ذاته وصفاته، أو القول الثاني كما تقدم معنا في درس التفسير: ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوم الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالحاصل أن كل صفة يتخيلها الذهن أو كل كيفية ترتسم في العقل فإن الله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، لأن الله هو القائل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ذكر العلماء أن الوقوف على كيفية الصفة لا يمكن إلا بالمشاهدة، بمشاهدة هذا الشيء أو مشاهدة نظيره أو إخدار الثقة، وهذا كله معدوم فيما يتعلق بحقيقة وكيفية صفات الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.